بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. ما أسمع، عفوا، ما أسمع. طيب، حتى ترد الأسئلة أبدأ بهذه المقدمة. إخواني وأخواتي، بارك الله في الجميع. بالنسبة للسؤال، الله عز وجل العفو والعافية، هذا من أعظم الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الدعاء بين الأذان والإقامة. فقال الصحابة: يا رسول الله، فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. طيب، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي، لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: بالنسبة لأسماء الله، ما هو الاسم الأعظم الذي يجيب الله من كل الذي يجيب الله كل من دعا به؟
نعم.
السؤال الثاني: هل صحيح أن ما هو حرام في الدنيا سوف يكون مباح في الجنة؟
طيب.
السؤال الثالث: بالنسبة للعسل، هل عليه زكاة وكم مقدارها؟ هل زكى مال أو من عينة العسل؟
طيب.
السؤال الرابع: هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله يعلم ويدرس الجن، وأنهم كانوا يحضرون محاضراته مع الناس، من ضمن الناس يكونون الجن؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. أم محمد، أم محمد من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا أم محمد من ليبيا. راحت. ها؟ طيب، عندكم اتصالات؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، من معي؟
أم محمد من ليبيا.
تفضلي يا أم محمد.
عندي اثنين أسئلة يا شيخ. السؤال الأول: معناه بعد نصلي الفجر نصلي ركعتين لأولاد قبل الفجر، وبعدين نصلي الفجر، بعدين معاش نصلي لعند الساعة 9:30 هكي، نوض نصلي ركعتين نستمر ركعتين لعند الظهر، وفي الظهر نصلي 4 ركعات الرواتب اللي قبل الظهر، بعدين نصلي الظهر، وبعدين نصلي 4 ركعتين بعد الظهر، وبعدين نجي نصلي 4 ركعات بعد الظهر، بعدين معاش نصلي لعند العصر والمغرب ركعتين، والعشاء بعد ركعتين، وبعدين تالي قيام 4 ركعات، وبعدين الشفع والوتر. معاش فهمت يا شيخ، كان صلاة الصبح 5 معناتها اللي نصلي قبل نصليها بعد الفجر مباشرة، ولا ما نصليها؟ معاش فهمت، نصلي الفجر لكن الصبح معاش فهمت.
اي يعني قصدك انت تصلين قبل الفجر ركعتين اللي هي السنه الراتبه.
ايوه
وتواظبين على بقيه السنن الرواتب،
بعدين نصلي الفجر بعد الركعتين، نصلي الفجر.
طيب،
ونستمر بعدين يا شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله بفصل لك ان شاء الله.
بالله عليك يا شيخ، تولتك بالله تدعي لي نمشي لجبال عرفه، روحي معلقه فيها يا اخوي، انا ديما نطلب فيك الحق ونحس فيها، كل ما تطلب نحكي روحي يسخر لي ربي.
الله يسر لك يا رب الحج. الله يسر لك.
اسمح لي نقول لك يا اخوي، معليش.
الله، اهلا وسهلا اختي، اهلا وسهلا. بارك الله. مع السلامه. مع السلامه. ها ألي؟ نعم نعم سلام. طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه يسأل عن أسماء الله تعالى الحسنى، يقول: ما هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أعطى وإذا دعي به أجاب. علي بارك الله فيك، بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى، ما نزل ما ورد في القرآن وثبت في السنة هي 99 اسم، 100 إلا واحد، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وأما بقية الأسماء الحسنى التي لله عز وجل فهذه لا يحصيها عد، ولذلك يظهرها الله عز وجل يوم القيامة. فجاء في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسجد تحت العرش ليشفع لبداية الحساب يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيعلمني محامد، يعني يدعو بها، يدعو ربه بها، يعني من أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك أسماء الله لا حصر لها الحسنى، ولكن ما ورد في القرآن وثبت في السنة 99 اسم. بالنسبة لاسم الله تعالى الأعظم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يدعو فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولكن حقيقة وردت مجموعة أحاديث تشير، كل حديث يشير إلى اسم من هذه الأسماء. فمن الأحاديث ما اتجه إلى الحي القيوم، قالوا الحي القيوم هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. ومن الأحاديث من اتجهت إلى أن اسم الله تعالى الأعظم هو لفظ الجلالة الذي ترد إليه جميع الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى. وهناك قول لبعض أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم غير معين، ولذلك الإنسان يدعو الله تعالى بجميع أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الذي يأتي ضمن جملة الشهادة، مثل ما جاء في قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأيضا في قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الدعاء بالحي القيوم فهذا أيضا وردت فيه أحاديث في فضل الدعاء بهذه الصيغة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك تجتهد يا علي بارك الله فيك بدعاء الله باسم الجلالة الله، الله هذا الذي ترد إليه جميع الأسماء، ترد إليه جميع الأسماء. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح ما هو حرام في الدنيا يكون مباح في الجنة؟ علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للحرام في الدنيا ما كان في أصله حراما فإنه لا يمكن أن يباح في الآخرة، ما يمكن أن يباح في الآخرة. يعني مثلا الزنا ليس مباحا في الدنيا، عفوا الزنا ليس محرما في الدنيا بعد أن كان مباحا، وإنما هو في الأصل محرم، في الأصل محرم. القتل كذلك محرم في أصله، أيضا الكذب وبقية الأعمال التي في أصلها حرام هذه لا يمكن أن تكون حلالا في الجنة. أما ما كان أصله حلالا ثم حرم بعد ذلك، فالمتأمل المستقرئ لنصوص القرآن والسنة يجد بأنه يكون حلال يوم القيامة، لكن ليس هو على الصفة الموجودة في الدنيا. مثل الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، كانت مباحة وشرب كثير من الصحابة، ثم حرمت بعد ذلك. ولذلك تعود إباحتها في الجنة، لكن خمر لا غول فيها، ليس فيها إذهاب للعقل، وأنهار من خمر، وكما جاء في الآية الكريمة أنهار من خمر. ولذلك مثل فالأشياء التي حرمت وهي في أصلها حلال، يعني في أصلها عفوا مباحة ثم حرمت لسبب، فإنها تباح يوم القيامة فيما يظهر والله أعلم. مثل كذلك الحرير للرجال في أصله حلال، لكن حرمه الله، حرمه الشارع الحكيم، ثم تعود إباحته ويتمتع به الإنسان في الدار الآخرة. علي من عمان يسأل يقول: هل العسل فيه زكاة وكيفية زكاته؟ يا علي بارك الله فيك، مسألة العسل هل فيه زكاة أم لا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العسل من المعشرات، لأن الله تعالى قال يخرج من بطونها، وعندنا أحد أصناف الزكاة الخارج من الأرض، فقالوا هذا أيضا من الخارج ولذلك فيه العشر. القول الثاني قالوا ليس، وذكروا طبعا عن بعض الصحابة أنهم أخذوا الزكاة في العسل. القول الثاني وهو الراجح بأن العسل ليس فيه زكاة في ذاته، أما إذا أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة، والزكاة من عروض التجارة وليس من المعشرات، يعني يخرج ربع العشر 2.5%، فإذا تاجر فيه الإنسان باع واشترى وتاجر فيه فإن الزكاة تكون في ثمنه لا في أصله، وإذا قلنا في ثمنه يكون من زكاة الأموال عروض التجارة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل صحيح بأن الشيخ ابن باز كان يدرس الجن؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي مثل هذا ده خبر من الأخبار، وأنا لا أعتقد هذا، وما عرفنا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه كان يخصص دروس للجن أو شيء من هذا القبيل. هذا كلام يعني ما أعتقد أن له أساس من الصحة، ولكن يتناقله بعض الناس. لكن ما يمنع أن الجن يحضرون، مثلا الجن المسلمين يحضرون دروس العلم، وش المانع؟ يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فيوجد من الجن من هو مؤمن، ومنهم من يطلب العلم، ومنهم من يحج بيت الله، فيوجد، ولذلك الله عز وجل ذكر هؤلاء الجن وكيف أنهم أسلموا وآمنوا، ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام بهم معروف ومشهور في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف. فممكن قال يعني يحضرون دروس العلماء، ما يمنع ذلك، ما يمنع، لكن ما ذكرته عن سماحة الشيخ رحمة الله عليه ما أعتقد أن هذا يصح. بارك الله فيك. تفضل أبو نواف.
الله يفضل عليك، كيف يا شيخ علي؟
مرحبا
مرحبا كثير. عندي سؤال واحد لو سمحت. الله يجزيك خير.
تفضل.
الله يفضل عليك بكل خير. عندي حرمة حلفت يميني الشيخ علي، حلفت على
الصوت. أبو نواف لو سمحت لي الصوت غير واضح، كان عندك هواء أو شيء؟
عندي هواء. نعم في الشارع. أنا
ايه تفضل.
لا اقول لك الحرمه حلفت يمين على جابت اسم بالغلط، اسم بلد بالغلط، قلنا لها لا لا هذا غلط، قالت لا والله انه صحيح، ما ادري على هالشيء ولا لا. الله يجزيك.
لو تعيد السؤال يا ابو نواف ما ركزت معك لان فيش تشويش. تقول لي تقول اعد السؤال لو سمحت.
السؤال عندي الحرمه اقول لك على جابت اسم بلد بالغلط،
سوت ايش؟
اسم جابت اسمه صحيح بالغلط، الاسم جابته
جابت اسمها
اسم حق بلد، اسم بلد يعني، قالت اسمها كذي كذي، قلنا لها لا غلط، قالت لا والله انه صحيح.
اي ذكرت اسم بلد يعني،
اسم بلد بالغلط، وقلنا لها غلط، قالت لا والله صحيح هذا هو.
اي
ما ادري، والحين تتحدى تبغى تسمع على هالشيء ولا على الله
يجزيك. وطلعت غلطانه يعني هي.
ايه غلطانه مو صحيح. بعدين يبنى لها الصح، يبنى لها الصح، قالت علي نشيد الحين ما ادري.
ان شاء الله يا ابو نواف ابشر.
الله يوفق الخير.
وياك. نعم. محمد. تفضل يا ابو محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ جزاك الله خير.
يا مرحبا، حياك الله.
والله نحن احتارينا، بغينا تفتينا في الصلاة تحية المسجد، يعني انا اصلي في البيت بعد الاذان واشير المسجد، هل يجوز اصلي تحية المسجد ولا ما يجوز؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا محارث.
السلام عليكم وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا هنا عندنا نخل في الحوش.
أي.
يطلع رطب.
نعم.
إنزين، نحن شهريا متعودين ننزل صدقات. فيها مثلا بعد موسم الرطب قالها عليه زكاة رطب. بعد موسم الرطب يعني على هالشهر ثمانية خلاص رطب الحوش. الصدقة هذا نحول نحطها زكاة، بدل ما نحط نويبها صدقة نويبها زكاة، هل يجوز ولا ما يجوز؟
لكن أنتم تتصدقون أولا وبعدين تزكون؟
لا 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 نحن متعودين شهريا ننزل صدقات.
اي
يوم ينخلص موسم الرطب ننوي بالصدقه ننوي الزكاه، بدل ما نقول صدقه نقول ننوي الزكاه.
يعني تنوون المبالغ هذه بدل التمر تخيل زكاه.
ايوه لا بدل ما تكون صدقه ننزلها صدقه للناس نفسهم ننزلهم على سن الزكاه والناس كلهم محتاجين.
اي الزكاه في مقابل التمر.
ايوه مقابل التمر.
واضح يا ام حارث.
طيب عندي سؤال ثاني.
اي
الله خير. انا اصل حواجبي عند الحريم طبعا البودره. يوم اتوضا الشعره ما فيها شيء بس يمكن يمسك احيانا تحت الجلد في البودره، هل هي تمنع الوضوء ولا لا؟
ايش هذه صبغه هي؟
لا لا مو صبغه، بودره عاديه.
بودره عاديه.
ايه
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام ايمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو تكرمت انا بس عايزه اصحح معلومه لما اتصلت بحضرتك بخصوص المؤخر. والحقيقه انا كنت اقصد نصيحه مش فتوى، لان اللي بيحصل ان هم الاب يطلب مهر يقول ده مهر، انما المبلغ الثاني اللي هو اكثر من اللازم ده بيبقى يعني زي تامين بالظبط كده يعني، وممكن بتحصل مشاكل احيانا بيطلبوه اثناء الجواز كتهديد للزوج، ما كنتش هتعمل كده هنرفع عليك قضية وناخد المبلغ كذا. ف يعني ده الحقيقة أنا يعني شايفة أن هم بيطفشوا عرسان بالطريقة بتاعتهم دي، طريقة الابتزاز، والحمد لله إحنا لم نوافق على يعني شروط هذا الإنسان لأنه طلع إنسان مش كويس، يعني بيربط جوازه يعني حد يتقدم لبنته يقول له على الشروط ويشوف بقى ويتنقل من شخص لشخص ويشوف مين هيوافق على شروطه، طبعا يعني دي حاجة مش ظريفة.
لكن أختي أم أيمن يعني إذا صارت مشاكل في أثناء الزواج يشترطون عليه مبلغ تأمين؟
لا يعني بيحطوا الشرط ده كأنه مؤخر صداق، هو مش مؤخر صداق في بداية العقد القران. وبعدين بيطلبوا مبلغ، يعني مثلا يقول ايه، انا مش سامع حضرتك.
تفضل تفضل انا اسمعكي.
نعم اوكي. هم يعني مثلا يقول انا عايز مهر لبنتي وانت هتجهز، او مش عايز مهر خالص. فيعني يا اما بيطلب يعني مهر مبلغ بسيط على اساس ان الزوج هيجهز هيعمل يسوي، وبعدين يطلب مبلغ لوحده خالص مثلا زي ما قلت لحضرتك، يعني اذا كان معهوش اقامه في امريكا ولسه يعملوا له الورق يطلب مثلا من 50,000 ل100,000 او اكتر يعني كضمان لو هو يعني عمل اي حركه مثلا تشكك فيه يقوم يرفعوا قضيه عليه في الوقت نفسه، وحتى لو هم مكتوبين الكتاب حتى لم يدخل به ويرفعوا قضيه وياخدوا المبلغ منه، وطبعا بالتالي الشخص بيهرب من بره البلد، بتحصل مشاكل كتير.
واضح.
هي دي المشكله، هي دي المشكله. والحمد لله احنا لم يعني مرضناش بالجوازه اللي الناس بيجوا يعني الحمد لله. يعني احنا انا معايا بنت ومعاها دكتوراه، ولما حد بيقول لنا على عريس لا حاطين تسعيره المهر ولا حاطين تسعيره لشبكه.
واضح يعني. ميمن ابشر ان شاء الله باذن الله، ابشر قدم النصيحه ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. الاخت ام محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول هي تصلي قبل الفجر ركعتين وبعد الفجر وبعدين تصلي الفجر وبعدين يعني تمسك عن الصلاة إلى الساعة 9:30، وذكرت طبعا. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك. أولا عندنا الصلوات على قسمين، فرائض ونوافل. الفرائض هذه التي سيحاسبنا الله عليها وسيسألنا الله عز وجل عنها، خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذه معروفة يعني ما يحتاج أحد أنه يقول والله علمني، لكن أنا من باب التفصيل. وعندنا صلاة الجمعة بالنسبة للذكور البالغين هذه أيضا واجب، هذه الصلوات الواجب. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ماذا فرض الله عليه من الصلوات، قال خمس صلوات في اليوم والليل. هذا الصلوات الخمس تهتمين فيها وتصلينا في وقتها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها. نأتي للنوافل. النوافل عندنا على قسمين، نوافل مقيدة ونوافل مطلقة. النوافل المطلقة هي الصلوات التي يصليها الإنسان ما شاء في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. طيب ما هي المقيدة؟ المقيدة هي كل صلاة وظفها الشارع، وظفها الشارع أو رتبها زمانا ومكانا، زمانا ومكانا. مكانا مثل إيش؟ سنة تحية المسجد مثلا، سنة الطواف مثلا، هذه سنة مقيدة. زمانا مثلا سنة الضحى، سنة الضحى. أيضا السنن القبلية والبعدية، هذه من السنن المقيدة. بارك الله فيك. عندنا 12 ركعة، هذه مرتبة على الصلوات الأربع وهي السنن الرواتب اللي جاءت في حديث ابن عمر وحديث بقية الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثنتان قبل الفجر، يعني إذا أذن أذان الفجر الثاني اللي هو يحرم على الصائم أن يأكل فيه فيما لو إذا كان في رمضان أو أراد أن يصوم من يسمع الأذان، إذا أذن المؤذن بعد الأذان يبدأ وقت سنة الفجر القبلية ركعتان، تصلين ركعتين وبعدين تقومين تصلين صلاة الصبح. إذا فاتتك الركعتين تقضينهما إما بعد الصلاة أو في النهار في وقت الضحى. واضح؟ طبعا بعد صلاة الفجر بفعل المصلي، بعد صلاة الفجر الفريضة بفعل المصلي، هذا وقت نهي، هذا وقت ما تصلين فيه النفل المطلق اللي ذكرت قبل قليل صفته، حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، يعني مقدار ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، مقدار ربع ساعة يزول وقت النهي ويبدأ وقت تصلين عدد الضحى، تصلين ما شئتي ركعتين أربع ست ثمان عشر اثنى عشر ما شئتي، حتى قبل الزوال بربع ساعة أيضا قبل زوال الشمس قبل أذان الظهر تتوقفين عن الصلاة، ثم تصلين بعد أذان الظهر أربع ركعات ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، هذه من السنن الرواتب. بعد الأذان ركعتين ركعتين، تصلين بعد ذلك الظهر، وبعد صلاة الظهر بعد ما تنتهي من التسبيحات والتهليلات وبقية الأذكار تأتين بركعتين، ولو صليت أربع أيضا طيب، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم لك أن تصلي ما شئت من النفل المطلق بين الظهر والعصر. لماذا؟ لأن هذا ليس من أوقات النهي، تصلي ما شئت. فإذا أذن العصر صلين صلاة العصر. هل العصر سنة راتبة قبلية؟ الجواب لا. هل العصر له سنة راتبة بعدية؟ الجواب لا، بل من أوقات النهي بعد صلاة العصر. طيب، في سنة مستحبة قبل العصر بعد الأذان؟ الجواب نعم، ورد في حديث حسن إسناده جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربعا قبل العصر، أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ركعتين ركعتين وبعدين تصلين العصر، بعد صلاة العصر بفعل المصلي وليس بفعل المسجد، لا فعلك أنت، يمكن أنت ما تصلين العصر مثلا تتأخرين يمكن بعد ساعة بعد ما تصلين خلاص تتوقفين عن الصلاة ما تصلين إلا أن تقضي شيء فائت، صلاة فريضة أو سنة راتبة مثلا. وإذا غربت الشمس ما في سنة قبلية قبل المغرب، في سنة مستحبة بين الأذان والإقامة قبل ما تقيمين الصلاة قبل ما تصلين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، لمن شاء. قال العلماء سنة مستحبة، وواضح. صلوا قبل المغرب ليس قبل أذان المغرب، لا، وإنما قبل صلاة فريضة المغرب يعني بعد الأذان. طيب، بعد صلاة المغرب في سنة راتبة بعدية ركعتان، صلي ركعتين، هذه بعد المغرب. وبين المغرب والعشاء هذا من أوقات الجواز، يجوز لك أن تصلي ما شئت بين العشاءين. طيب، هل في قبل العشاء سنة راتبة قبلية؟ الجواب لا، وإنما سنة مطلقة. طيب، بعد العشاء في سنة راتبة بعدية؟ الجواب نعم، ركعتين صلين بعد العشاء، وبعد ذلك ما شئت من قيام الليل، يعني تصلين أول الليل أو وسط الليل آخر الليل أو تقسمين الصلوات أو تجعلين في آخر الليل، كل هذا الأمر فيه واسع، ويعني يرجع إلى ما يراه الإنسان مصلحة. يعني بعض الناس عنده القيام آخر الليل سهل ويسير، بعض الناس لا صعب، لذلك يوتر أول الليل، وهكذا. بارك الله فيك، هذه صورة مختصرة
فيما يتعلق بخارطة الصلاة إن صح التعبير اللي سألت عنها، بارك الله فيك. أم محمد صلى الله تعالى أن يسر لك الحج يا رب، ويسر لك المحرم الذي يذهب بك ويعود. صلى الله جل وعلا يوفق جميع المسلمين لكل خير. أبو نواف من السعودية بارك الله فيه يقول: كنت أنا وزوجتي نتحدث وذكرت اسم بلد، وقلت لها لا هذا غلط، وحلفت بالله أن هذا اسم البلد، ثم تبين أنها أخطأت، ماذا عليها؟ أبو نواف بارك الله فيك، عندنا الأيمان ثلاثة: يمين اللغو والمنعقدة والغموس. الغموس والعياذ بالله هذا من أكبر الكبائر، وهي أن يحلف الإنسان على أمر ماضي ليقتطع حق إنسان مسلم بيمينه والعياذ بالله، هذه يسمى غموس، لأنها تغمس صاحبها في النار وما فيها كفارة إلا التوبة مع رد الحقوق لأصحابها وتكذيب الإنسان نفسه إن كان بهت الآخرين أو كذب عليه. الثاني اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي وليس ماضي، مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، هذا إذا حنث يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله فإن عليه الكفارة، وهي طعام 10 مساكين، إن لم يستطع انتقل إلى صيام 3 أيام. عندنا الثالث يمين اللغو. يمين اللغو هي ما يجري على اللسان من دون قصد، والله لا والله بلى والله تعال، والله تجي هنا والله ما تجي هنا مثلا. ومن صورها يا أبو نواف أن يحلف الإنسان على شيء يظنه صدقا فيتبين خلاف ذلك، مثل ما حصل لزوجتك، هذا من يمين اللغو، تقول والله أن هذه البلدة اسمها كذا، والله العظيم أن اسمها كذا، وقالوا لا غلطانة، قالت أبد والله أن اسمها كذا، تبين ما هي تبين أن هذا مو باسمها، ما عليه شيء، هذا من يمين اللغو، من يمين اللغو. واحد والله أني شفت فلان، أقسم بالله أني شفت فلان موجود، قالوا له فلان مسافر، قال أنا شايفه، وتبين غلطان، واحد يشبه فلان، ما عليه شيء، ما عليه شيء، واضح؟ طيب، هل هذا الإنسان يتمادى فيه؟ الجواب لا، لازم الإنسان يعظم اليمين ولا يسارع في اليمين، ما يسارع في اليمين، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الإكثار من الحلف ذكر عند المنافقين: ولا تطع كل حلاف مهين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، والآيات في هذا كذا. ولذلك المسلم ما يسارع إلى الحلف ولا يستعجل، وش اللي يضره إذا قال والله شو أنا متأكد إن هذه اسمها كذا، ولكن أتأكد أفضل حتى لا يصير الإنسان يستمرئ الحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط. بارك الله فيك أبو نواف. أبو محمد يقول: أنا أصلي يعني السنة في البيت، إذا جيت المسجد أصلي تحية المسجد ولا لا؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى المسجد وأراد الجلوس ما يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء صلى في بيته تحية سنة القبلية ولا ما صلى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان على المنبر يخطب ودخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل إذا صليت في البيت ثم رحت المسجد وانت ناوي تجلس ما تجلس حتى تصلي ركعتين، إذا ناوي تبقى واقف تقول والله باقي دقيقة أو دقيقتين على الإقامة ما يمدي أصلي، ولا يعني وأثناء الصلاة أقام انتظر خلك واقف ما تصلي حتى يقيم المؤذن. أم حارث من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأن عندهم نخل في الحوش يعني، وشهريا تقول نتصدق، ولما ينزل موسم الرطب وكذا تقول نحن عندنا صدقة لأناس دائما نعطيهم صدق، يقول لما يجي موسم الرطب نخرج زكاة الرطب مالا فنجعل الصدقة في هذا الشهر مثلا زكاة لهم، ما حكم ذلك؟ أم حارث بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قاعدة بأن الزكاة تخرج من جنس الصنف المزكى منه، الأموال أموال، بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام، الزروع والثمار من الثمار والزروع والحبوب، هذا القاعدة الأصلية وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن بعض العلماء ذهب إلى أن والله إذا كان هناك حاجة مثلا يعني والحبوب هذه أو الثمار ما يأكلونها مثلا أو تفسد عندهم أو قد تطول المدة فتفسد، قالوا يجوز للحاج أو يصعب على الإنسان مثلا، فلابد أن نفهم هذه القاعدة، فأنت ما تلجئين إلى المال إلا إذا عجزت عن إخراج التمر، وأيضا تقيمين سعر هذا التمر، يعني اللي أخرجتم زكاة. كون والله تجعلون زكاة في شهر وأنتم شهريا تتصدقون عليه، ما في شيء، بس أهم شيء تخبرونهم، تقول لهم هذا الشهر تراه زكاة وليست صدقة، حتى يميزوا، حتى يعني يعرفوا بأن هذه زكاة وليست صدقة. تفضل يا فاطمة.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا دكتور.
مرحبا ومسهلا أختي.
كيف حالك؟
طب حالك الحمد لله.
أولا سامحني ديما ليش بديك نقول دكتور عبد العزيز قال هيك وتقال هيك.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
ونتابع فيك أنا أول ما جيت الشارقة.
طول
أول من عيد التطهير من عمر لاشتي.
الله يحفظك يبارك فيك يا فاطمة.
سامحني والله يفتح عليك ويرحم والديك ويعطيك الصحة والعافية.
آمين آمين.
نحبك في الله.
جزاكم الله خير.
شيخ أمك نسميني الناس.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. تفضل يا فاطمة، عندك سؤال؟
لا، أحبي نشكرك دكتور ونحبك وادعيلي.
طول عمرك، الله يحفظك يبارك فيك ويجعلك ممن طال عمره حسن عمل.
سامحني والله نذكر فيك بالخير.
الله يكرمك، الله يكرمك.
وثبت منك كثير والله، كنت هل بحاجات ما نعرفين شو تعلمك. الله يفتح عليك الدنيا.
آمين، اللهم لك الحمد، الحمد لله، بارك الله فيك يا فاطمة. من؟ تفضل يا شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
سؤال أول، عندما أستنجي من الغائط أكرمك الله يبقى لدي بعض أثر غائط في المخرج، وأنظفه باستعمال الكريم والكنيس المبلل وغير المبلل، وأتعذب كثيرا عندما أنظفها، أحيانا أبقى لمدة 20 دقيقة وأحيانا ساعة، وأنا أنظف المخرج من الغائط أكرمك الله حتى يطهر. هذه الطريقة تتعبني نفسيا وجسديا، لأن أصبح لدي ألم في ركبتي من كثرة الجلوس وأنا.
يا شاهد، عندك 5 أسئلة، ما أخذنا منك إلا نصف سؤال. حاول أرجعي مرة ثانية. واضح أنت عندك مشكلة في الوسواس يا شاهد، وحاول تتصل عشان نشوف وضعك. تفضل يا أم محمد. أم محمد.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كيف حالك؟
طب حالك، مرحبا.
أبي أسأل، عندنا في البيت يعني نخلنا 2 بس اختربن، يعني ما حد كذا ولا كل أهتي تكرم الهوش.
إيه. لكن النخل حي.
النخل روحه حي بس عليه ذكاء يعني بروحه.
والتمر كم يطلع في منه تمر؟
التمر وادي يعني كل واحدة 10-15 جوز.
اي ما شاء الله.
لأن روحنا ما ناكل يوم يعني يصير زين ناكل منه، نوزع يعني صدقاننا ولجيراننا
إن شاء الله.
بس أسلمه ما حد كذا منه، كله الله يكرم للهوش، كله عطينا
الهوش. اي
ما استوى يعني للهذا.
طيب سؤال الثاني محمد.
السؤال الثاني شيخ، أنا وايد يعني عند الصلاة وايد أنسى.
إيه.
عند الصلاة وايد أنسى.
أها.
بعدين يعني أصلي مثل صليت يعني رجعتين مثل المغرب، على بالي مصلي صلاة، أسلم على اليمين ولا أرجع أتذكر أكمل عقب أزيد يعني سجود أسوي.
إن شاء الله، أبشر يا محمد.
وبعدين يعني أول عصر أول مغرب يعني أصلي يعني رجعتين يعني أسلم يعني بس صوب اليمين. بعدين ما أكمل السلام أسجد يعني يدود إيه. ولا لا
إن شاء الله، واضح إن شاء الله، تسمعين الجواب.
شكرا مشرف.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير شيخ عزيز.
حياك الله يا مجاهد.
الله يجزاك خير. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان الشخص جالس ما بين الظهر والعصر أو المغرب أو العشاء في المسجد وأذن المؤذن، فهل يجوز له أن يصلي ركعتين بعد الأذان وهو جالس في المسجد لم يخرج؟
إن شاء الله.
وهل هي سنة أم تجوز أم مشروع أم كذا يعني الحكم؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
الشيخ السؤال الثاني يا شيخ، الآية التي تقول هؤلاء في قصة سيدنا لوط عليه السلام، فقال هؤلاء بناتي فلا تفضحون. الآية التي بعدها قال لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. أنا يا شيخ المعلومة اللي عندي أن الله النبي الوحيد الذي أقسم بعمره هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فكلمة لعمرك هنا أشكلت علي، فما معناها؟
إن شاء الله
بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير يا شيخ، قبل قليل قلت الواحد لما يكون داخل المسجد فلا بد من ركعتين صح؟
نعم.
حاليا يا شيخ احيانا انا اطلع من راس الخيمه على درس، مثلا يكون في دبي في عجمان في كذا، فانا تضغط لانه اكون في تضغط عني السنن الراتبه لاني اكون في سفر يا شيخ.
نعم.
فهل بما ان السنن الراتبه تضغط مني، فهل حاليا حتى الركعتين تضغط مني دخول المسجد؟
اها طيب
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. أم الحارث بارك الله فيها من أبو ظبي، طبعا أم الحارث تقول بأنها في بودرة أضعها على الحواجب، هل هذه تمنع الوضوء؟ أختي أم الحارث بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضئ يجب عليه أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولا بد أن يتيقن بأن هذا يعني يمنع وصول الماء. فالبودرة أنا ما أدري، أنتم الحريم أدرى، النساء أدرى بهذا، هل هذا يشكل طبقة عازلة مثلا؟ أنا اللي أعرف البودرة اللي بمفهومي أنا ما تمنع، لكن أنا ما أدري عن يعني ما يتعلق باستعمالات النساء لأنواع البودرة أو كذا. فترجعين أخت الفاضلة إما أن تقرأي النشرة الموجودة في علبة البودرة أو تسألين النساء يعني هل هذا يمنع أم لا. أنا ما أدري، أنا اللي أفهم البودرة المعروفة اللي أشبه بالطحين ها مثلا أو أدق من ذلك ما تمنع وصول الماء إلى البشر. هذه إذا قلنا بهذا المفهوم. هل البودرة اللي تضعها المرأة تشكل طبقة؟ هل هي فيها مادة قشرية مثلا؟ هل هي فيها مادة صمغية بحيث أنها تشكل طبقة؟ ما أدري. فلذلك ترجعين أخت الفاضلة إلى سؤال أهل الاختصاص أو سؤال النساء. إذا قالوا لك لا ما في شيء، حتى لو كان وضعت بودرة توضين وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة، إذا قالوا لك لا فيها تشكل كذا وتشكل كذا وتمنع، تنتبهين من هذا. بارك الله فيك. أم أيمن من أمريكا طبعا تقول أنا أريد أن أصحح سؤال لي سابق حول قضية المهر المؤخر والمقدم. تقول هناك أنا ما قصدت المؤخر بالمفهوم الشرعي حسب ما فهمت أنا من كلام أيمن، ولكن هناك من الناس من يفرض مبلغ كبير جدا على الزوج هو أشبه بتأمين، فيما لو إذا حصل إشكال بينه وبين زوجته تقول أجبروه. حتى تقول ذكرت بأن بعض الناس يفر من الدولة كلها بسبب فداحة المبلغ وضخامة المبلغ، ما يستطيع ويدخل في مساءلة. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمهر واجب، حق للزوجة على زوجها، ولذلك الله عز وجل أمر به في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه ولم يزوج علي حتى أمهر فاطمة، ما وجد شيء، قال له أين درعك الحطمية، في إشارة إلى أن المهر واجب. وذلك فرق ما بين السفاح والنكاح هو أيضا المهر، هذا أحد الفروق التي جاءت في شريعة الإسلام، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، الأصل في المهر التيسير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على تخفيف المهر وبين بأن أكثر النساء بركة أيسرهن مهورة، ولذلك المهر لو كان يعني له اعتبار في الشرع لكان أولى الناس بالمهر الكبير بنات النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة فاطمة رضي الله عنها، أحب أولاده إليه، أمهرها علي درع حطمية ما تسوى إلا دراهم معدود. كذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما بالغ في يعني دفع المهر إليهن وهن ما طلبن ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة مقرونة في التيسير في المهور، التيسير في المهور، حث على ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة هي ليست سلعة تباع وتشترى ك كما يفهم بعض الناس الآن يضرب بالملايين ويضرب بمئات الألوف مثلا، أو بعضهم يطلب مهر يعني قد يكون الزوج قادر عليه لكن يثقل كاهل الزوج بطلبات أخرى، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كثير من الشباب الآن أصبحت قضية المهر حجر عثرة في طريق العفة، في طريق عفافهم، في طريق زواجهم، في طريق بناء أسرهم. يقول ما نقدر، يكلموني شباب كثر يقول ما نستطيع، من وين نجيب المبالغ هذه؟ مثل ما ذكرت أم أيمن الآن هذا الفرض على الزوج مبلغ يعني ضخم جدا، والله إذا قدر الله وصار بينك وبين زوجتك مشكلة بندخلك السجن. هل هذه نية طيبة يستفتح بها الإنسان تزويج موليته؟ هذه نية سيئة والعياذ بالله. يعني الإنسان الذي ينوي هذه النية السيئة في بداية الزواج هذا واضح بأنه لا يريد الاستقرار لهذه الأسرة، هذه نية خبيثة وسيئة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يعني مثل ما قال بعض الرجال النبلاء لما قيل له ما المهر ذكر مبلغ يسير جدا، قالوا كيف مبلغ هذا يسير؟ قال أنا عندي بنتي أغلى من كنوز الأرض، أنا سلمتها لرجل يخاف الله عز وجل فيها، كيف الآن أثقله؟ هل يعني أساوي ابنتي بهذا المال مثلا؟ وهل أنا أريد أن أعذب هذا الزوج وأرهق هذا الزوج علشان والله بكرة تصبح لعنة في حياته، يذهب يأخذ قروض يأخذ كذا وكذا؟ فلذلك الشريعة جاءت بتيسير المهور. الأصل أن الرجل يدفع المهر دفعة واحدة للمرأة، هذا في بداية العقد يدفع دفعة واحدة، لكن لما أصبح الناس في عسر وأصبح الناس في يعني ضيق وشدة الفقهاء قالوا بأنه يجوز تقسيم المهر إلى مقدم وإلى مؤخر من باب التيسير للقاعدة الشرعية الكبيرة العريضة التي لا تنخرم من حيث الأصل، المشقة تجلب التيسير. ولذلك الفقهاء أعملوا هذه القاعدة في مجالات شتى ومن جملتها مسألة المهر، قال يجوز تقسيم المهر إلى مقدم وإلى مؤخر، وقالوا بأن المؤخر تستحقه المرأة بأحد الفرقتين إما بالموت أو الطلاق أو بالشرط، أيضا زادوا إذا اشترطت هي بعد كذا أو كذا وافق الزوج. وفي الغالب أن المؤخر أقل من المقدم، المؤخر يعني إذا دفع 50,000 مقدم يدفع 20,000 مؤخر، هذا اللي الأصل يسر على حتى تستعد المرأة لزوجها. الآن عكست القضية ومثل ما ذكرت الأخت أم أيمن أصبح بعض الناس يطلب 50,000 لكن المؤخر 500,000، لماذا؟ قال والله هذا حفاظا على ابنتي. إذن أنت الآن يعني ضربت مسمار في نعش هذه الأسرة، أنت الآن خطوت خطوة سيئة في مسألة تزويج ابنتك، وفعلا هناك شيء يسكنك يسكن صدرك وقلبك سيء تجاه هذا الزوج تجاه هذه الأسرة. لذلك هذا ما يصلح يا أخت الفاضل. ولذلك المرجع يا أم أيمن، شوفي أنت الآن أنتم رفضتم، الزوج الذي يوافق على مثل هذا يتحمل مسؤولية ما يترتب على 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 قراره وعلى رضاه بمثل هذا ووقع على هذا. يعني الآن أسألك يا أم أيمن، هل المأذون بيديه سيف يقول يقول للزوج أما توقع ولا ضربتك؟ ما المأذون جاء أبو الفتاة وقال والله ضع 500,000 ولا ضع مليون، الآن المرجع إلى الزوج الخاطب هذا، إذا وافق خلاص بكامل قواه العقلية وإرادته مسؤول عن تصرفات ومسؤول عن توقيعه ومسؤول عن كل ما يترتب على هذا، مسؤول مسؤولية كاملة، هو الذي جنى على نفسه. أما إذا مثلك أنت ومثل أبو أيمن ومثل رفضتم هذا الشيء إذا كان تزويج بنت، أو أشخاص شخص يقول والله لا أنا ما عندي استعداد، أنا ماني جاي أشتري سلعة أنا جاي أتزوج، فلذلك يرفض هذا الشيء. فأنا ما أعرف يا أخت الفاضلة يعني قانون يفرض على الزوج أنك تقبل والله المؤخر يكون بمثل هذه الصورة. طيب أنت تقول النصيحة، نعم نصيحة الأزواج لا يقبلوا مثل هذا، أي زوج أنا أنصحه، أي زوج يشوف أن المقدم قليل والمؤخر مبالغ فيه بمئات الألوف أو كذا، اعرف أنك على خطر، اعرف أنك دخلت في سراديب مظلمة وأن النهاية مأساوية أبدا، ثق تام، أو ستبقى ذليل وتعيش حياة بلا مروءة خوفا من هذا المبلغ اللي أصبح عصا. مرفوعة على رأسك تهدد بها في 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 كل لحظة من لحظات حياتك، لأنك أمام خيارين: إذا طلقت ادفع هذا المبلغ، وإذا بقيت ستبقى ذليل، ستبقى ضعيف، وستبقى إنسان ما لك يعني شخصية في هذا البيت. ولذلك أنا أنصح أي شاب يفرض عليه أبو الحمد لله بنات المسلمين كثر والطيبات كثيرات والأسر المحترمة اللي ولله الحمد ما تتاجر ببناتها وما تفرض هذه المبالغ اللي ذكرتها أم أيمن كثر ولله الحمد والمن. فهذه نصيحة لكل شاب يرفض حتى لا يستمرئ الناس مثل هذه العادات السيئة مثل هذه. إذا والله إذا شاف الزوج أهل الزوجة أكرموه وكذا، ما أعتقد أن سيهين ابنتهم أو يمارس عليها شيء من السحق أو يعني الظلم أو شيء من هذا القبيل الذي يخيل إلى أهل الزوجة أهل البنت بأنه سيفعل الزوج. الإنسان أحيانا سبحان الله العظيم إذا ساءت فعال المرء ساء ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمه. بعض الناس سيء عنده في نفسه سوء ويفسر تصرفات الناس على ما في نفسه هو. إذا ساءت ظنون المرء إذا ساءت فعال المرء ساء ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمي. طبعا شهد من العراق للأسف انقطع اتصالها، لكن عموما شهد واضح: بنتي الله يبارك فيك أن عندك وسواس، وأنا أوصيك بتقوى الله والخوف من الله عز وجل والحذر من الاستمرار في هذا الطريق السيء، لأنه هذا طريق لن يبقى في حدود الاستنجاء والاستجمار والوضوء. لا الشيطان لن يرضى إلا بأن يخرج الإنسان من الإسلام. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قل جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما تقومين به يا أختي الفاضلة هذا وسواس، هذا والعياذ بالله مكر من الشيطان، وسبب ذلك أن الشيطان شم قلبك فوجدك تركزين على جانب الاستنجاء وجانب الوضوء حتى أوقعك في مثل هذا الأمر الذي للأسف الشديد وصلت إلى هذه المرحلة. طيب أنت شهد معانا، تفضل يا شهد.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام
الشيخ. أنا قبل شوية قلت لك أنه أنا عندما أستنجي من الغاء،
هي قلتي لي وأنا جاوبتك الآن، سمعتيني
يا شيخ؟ مو أنا عندي بواسير أيضا داخلية.
طيب هذا سببه إيش؟ سببه الوسوسة.
أنا عندي بواسير أيضا داخلية يعني تخرج عندما أتغوط.
طيب خلاص وضحت هذه، لا تشرحين أكثر، وأنا إن شاء الله سأفصل لك الآن وأكمل جوابي لك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا قبل شوي قلت لك أنه لما أحط الأكريم على جسمي أحيانا أحس يلامس ثوبي وأشعر أنه لما لامسه أغسل الثوب وراه أغسل.
طيب شهد، حتى نختصر لك، أنت كل أسئلتك الخمسة حول هذه المسألة؟
إيه تقريبا.
طيب خلاص أنا بجاوبك جواب.
لا مو حال هاي المسألة، أيضا عندي على الصلاة والوضوء.
يلا عطيني.
لما أجي أروح للحمام أحس أنه يطاير قطرات بول على جسمي وأغسل الجزء السفلي بالكامل.
نعم.
من جسمي. وعندي أيضا بالوضوء لما مثلا أجي أريد أتوضى، مثلا لما أوضى يدي أوضى أصبع الآن أصل إلى المرفق، أخاف يعني أنه الماء هذا اللي على أصابعي أنه مثلا لما غسلت وجهي صار علي الماء، يعني مو ماء الوضوء مال يدين.
طيب.
وعندي أيضا سؤال يا شيخ، أنه أحيانا بالصلاة أنسى أقول أني أصلي أني بالركعة الأولى لو الثانية، لو قرأت الفاتحة لو ما قرأتها، وأضطر أعيد مثلا الركعة أو أعيد السجدة.
طيب يا شهد.
وعندي سؤال أخير، أنا عندي أطفال خالي يتبولون على الأرض، وأمهم مثلا لما تقوم بمسح البول تحط مثلا سائل غسيل الصحون تحط ماء وبخلطة كبيرة وتمسح البول به، وأنا قرأت إنه هذا الشيء ما يجوز لأن ما يطهر الموضع، إنه هذا الشيء ما يطهر الموضع، فلهذا دائما أنا أبتعد عنه.
أنت كم عمرك يا شهد؟ كم عمرك؟
21.
متعلمة ولا أمية؟
لا أنا متعلمة.
متعلمة يعني؟
سادس إعدادي.
ها؟
يعني مخلصة ثانوي.
ثانوي، طيب طيب يا شهد، إذا ما استطعت اليوم أجيبك لأن نحن الآن في آخر البرنامج، انتظريني غدا في أول البرنامج سأجيبك على كل تساؤلاتك وأقدم لك نصيحة.
السؤال الأخير يا شيخ
بعد، يلا.
عندي أيضا قبل فترة راجعت الدكتور لأن تنزل عليه قطرات مال البول، راجعت الدكتور قال لي أنه مسوالي فحوصات وأشعة، قال لي أنه عندش رخاوة بالعضلة.
كل هذه أنا كل هذه فاهمها وعارفها ومتوقعها أيضا منك، متوقعها أنا لأني لي يعني لي ممارسات مع الموسوسين وأعرف كل ما يعني عند لدى الموسوس. اسمعيني بكرة إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل وفي أول البرنامج. يلا يا بشرة. بشرة، عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال عن ولي الدين زينتهم.
اي.
وأيضا يدنين عليهن من جلابيبهن، في تفسير اللي هو يدنين عليهن من جلابيبهن في لفظ ان اللباس الشرعي لا يصف ولا يشب.
ايش
على اي اساس هنا؟
ايش
اللباس الشرعي لا يصف ولا يشب؟
اي ان شاء الله.
على اي اساس يعني؟ يعني يقول لك اي لبس فضفاض هو يغني عن الجلباب. وايضا زينتهن ما هي تفسيرها؟ لان فيه يا شيخ من يستخدمها انها حتى الكحل مسموح او مستحق التجميل، إذا تسمح.
الله يجزيك. أبشري أبشري. خلاص طيب. طيب بالنسبة لشهد إن شاء الله في الحلقة الغد بحول الله سأبدأ موضوعها، لأن شهد هي أنموذج لمجموعة من الموسوسين والموسوسات مثل ما شفتم المعاناة اللي تعانيها والمرحلة المرضية التي وصلت إليها، ما هي سليمة في الأصل والله معافيها وكذا، لكن الوسواس أوصلها إلى مثل هذه الأشياء والتقرحات والمصائب اللي عندها. وإن شاء الله بإذن الله إن هي يعني تجردت للحق واستمعت إلى النصيحة، أعتقد بإذن الله كما حصل كثير الآن من يشاهدني الحمد لله يتصلون بي تحت الهواء أو بالرسائل يبشرونا ولله الحمد تخلصوا من الوساوس وانعتقوا من هذه الأشياء اللي كانوا فيها والآن يعيشون حياة سوية ولله الحمد. وهذه يعني مقدمة للأخت شهد ولكل من هو في مثل حالة الأخت شهد أنه فعلا يعني يستمعون للنصائح، لأن بعض الموسوسين يتصل فقط يريد جلد الذات بس، يريد واحد يقول له أنت مخطي وأنت غلطان وأنت كذا بس، يعني يجد هو راحة ما يسمى بجلد الذات أو بجلد أو عفوا يجلد نفسه هو، أو يجد يريد من يؤنبه، يجد بأن الشخص اللي يقول له أنت غلطان وفي كذا وكذا يقول يرتاح، يجد راحة. هذا جوانب نفسية طبعا، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى تستمع شهد، ويعني من الآن أدعوها أن تتجرد للحق بارك الله فيها. طيب عندي أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول عندنا في البيت نخل، وتقول يعني النخل الحمد لله حي وكذا، تقول يعني ناكل منه ونعطي ونتصدق، وتقول ما أدري كيف نعرف، يقول لا تقول ما تقصد الزكاة، لكن تقول أكثر شيء نعطيه للبهائم، ما الحكم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للنخل إذا خرفتم التمر يجب على كل إنسان أن يعلم أن في هذا التمر إذا بلغ النصاب 600 كيلو جرام فأكثر فيه الزكاة. وبعض الناس وأنا سبق أني نبهت بحسن نية وبقصد طيب وبرغبة في الخير ينسى الزكاة، يقول لي واحد يقول أنا أتصدق بالتمر كله، قلنا له غلط، في شيء اسمه زكاة واجبة سيسألك الله عنها، والصدقة هذه منك أن ترجو الثواب والأجر من الله عز وجل. ولذلك أي إنسان لابد أن يحسب زكاة تمره اللي عنده، لابد، حتى لو تقولين والله تأكلها البهايم لابد أن تحسب الزكاة، 600 كيلو فأكثر لابد من حساب الزكاة، وتطلعونها عاد اللي تعطونها إياه بكيف يبيعها يعطيها البهايم يتصدق فيها هذا حر، أما أنتم لا، لابد من حساب الزكاة. أم محمد من الشارقة تقول أنا أنسى كثير في الصلاة، تقول يعني أصلي ركعتين وبعدين أظنها ثلاثة وشيء من هذا القبيل، تقول أسجد قبل السلام. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة أنا أنصحك نصيحة أختصر لك فيها الموضوع، لا تصلي لوحدك زين أم محمد، لا تصلي لوحدك، شوفي واحد يصلي معك أو يصلي بك، إما الزوج إذا كان موجود أو البنت مثلا أو الولد أو زوجة الابن إذا عايشة معكم في البيت، قولي لها تتفقين أنت وإياها تصلون في الوقت الفلاني، تصلي بك إمامة، لأن الإنسان إذا لخبط بكل صلاة وش بقي الإنسان؟ الصلاة هذه نعمة وجنة وراحة وطمأنينة وسكينة، إذا الإنسان لخبط بالصلاة يعني ما تلذذ، لأن الله عز وجل أنعم علينا بهذا الصلاة حتى نتنعم في هذه الصلاة ونشعر بالسكينة والراحة والطمأنينة. هذه نصيحتي لك مختصرة يا أختي الفاضلة أم محمد، أنك ما تصلي لوحدك، لكن أفترض الآن أنك صليتي ما عندك أحد، إذا نسيتي شيء مثلا وما تأكدتي اسجدي سجدتين قبل السلام. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يقول مثلا شخص إذا كان بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وأذن المؤذن وهو جالس في المسجد، هل يصلي ركعتين؟ يا مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا كان جالسا في المسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر مثلا، فأذن المؤذن للعصر أو أذن المؤذن للمغرب أو أذن المؤذن للعشاء مثلا، فيستحب له أن يصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء لمن شاء. هذه دلت على استحباب هاتين الركعتين، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فإذا كنت أنت جالس في المسجد مثلا وأذن المؤذن، من السنة أن تقوم فتصلي ركعتين، لكن ليست فريضة، حتى لو كانت الصلاة ليس لها سنة قبلية مثلا مثل صلاة العصر والمغرب والعشاء، تصلي ركعتين، هذه سنة مستحبة. مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول: أعلم بأن الله عز وجل ما أقسم بنبي إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف توجيه هذه الآية مع أنها جاءت في سياق قصة لوط عليه السلام؟ يا مجاهد بارك الله فيك، في قول الله تعالى لعمرك هذا قسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قصة لوط هناك جملة معترضة وهي هذه الجملة: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. مقصود أن الله تعالى أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبيّن بأن هؤلاء في سكرة والعياذ بالله وفي عماية، وهذا أسلوب قرآني، يعني ما يسمى بالالتفات، ما يسمى بالإظهار بعد الإضمار، ما يسمى بالجمل المعترضة، هذا مهم جدا تفهمه يا مجاهد. مرة ما يمكن، يلا بس دقيقة. المجاهد في سؤال الأخير يقول: يعني مثلا أنا طالع من رأس الخيمة إلى درس مثلا في دبي، هل تسقط عني تحية المسجد كما تسقط بقية السنن الرواتب؟ مجاهد بارك الله فيك، وشكر الله سعيك وجعلك من أهل العلم، ومن سار في طلب العلم فهو في طريق إلى الجنة بإذن الله تعالى كما صحت بذلك الأحاديث. بالنسبة لتحية المسجد ما تسقط لا عن مسافر ولا عن مقيم إذا أراد الجلوس، هذه العلة، إذا أراد الجلوس. أنت مسافر ودخلت مسجد ما تبغى تصلي، تبغى تجلس صلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ فأما السنة الرواتب تسقط على المسافر إلا سنة الفجر القبلية وكذلك صلاة الوتر. بارك الله فيك يا مجاهد. شهد من العراق وبشرى من ليبيا، بكرة إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلة شهد أو سؤال شهد الواحد، لأن كله يدور حوله الوسواس. وأيضا الأخت بشرى بحول الله غدا تنتظريني لأجيب على ما تساءلتيه. السلام عليكم ورحمة الله.